بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يذكر الناظم رحمه الله هنا الكلام على مسألة قول الصحابي، فبعد أن انتهى من الكلام على بعض الأدلة المتفق عليها أتى إلى بعض الأدلة المختلف فيها، وهي مسألة قول الصحابي، وهي من المسائل المهمة التي يجب الحذر أثناء الحديث فيها. لماذا؟ لأنها الفيصل بين أهل الحق وأهل الضلال، فمن بنى فهمه للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم فهو من أهل الحق وسائر على طريق الحق، ومن ترك أقوال الصحابة وطريقتهم في فهم النصوص فهو سائر على طريق الضلال، نعوذ بالله من ذلك. لأن الله عز وجل عدل الصحابة رضي الله عنهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه المسألة، مسألة قول الصحابي، من المسائل التي لم تحرر تحريرا دقيقا في كثير من كتب الأصول ولم تعلم، فأقوال الأئمة عند النظر إلى أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم نجدها في جهة، ونجد ما خرجه الأتباع لهم في جهة أخرى. فلا يوجد أحد من الأئمة الأربعة ولا من قبلهم من يعدل قول الصحابي بغيره. وندخل في شرح الأبيات ونقول: ما المراد بالصحابي؟ يعرفه أهل العلم فيقولون: الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا يسمى الصحابي. من لقيه مؤمنا به، فيخرج يعني ومات على ذلك، هذا التعريف أخرج أمورا منها: من لقيه مؤمنا ثم ارتد بعد ذلك فلا يسمى صحابيا، أو من لقيه مشركا ثم آمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى صحابيا، ومن آمن في زمانه ولم يره كذلك لا يسمى صحابيا، ويسمى في اصطلاح العلماء من المخضرمين، الذين أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقوا به. والمراد بقول الصحابي كل ما أثر عن أحد الصحابة من قول أو فعل أو تقرير، كل ما أثر عن أحد الصحابة من قول أو فعل أو تقرير. قال رحمه الله: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. يذكر هنا الخلاف في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في الاحتجاج بقول الصحابي بين مذهبه القديم والجديد، فقال أنه على الجديد لا يحتج به، أي مذهب الشافعي رحمه الله لما دخل مصر. فالناظم يقول إن مذهبه الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة. وفي القديم، أي مذهب الشافعي رحمه الله لما كان في العراق، كان يحتج به. وفي القديم حجة لما ورد، لما ورد في حق الصحابة رضي الله عنهم من الآيات والأحاديث الدالة على فضلهم. وضعفوه، قالوا إشارة إلى الحديث الذي روي فيه: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، قالوا هذا ضعفه العلماء، فليرد يعني هذا الحديث في الاستدلال. لكن الصحيح أن مذهب الشافعي رحمه الله في القديم والجديد هو حجية قول الصحابي، وما نقل عنه من عدم الاحتجاج مثلا هو تخريج لا يلزم وليس نص قوله، بل نص قوله رحمه الله على خلافه، على الاحتجاج بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وهنا نحتاج أن نذكر بعض الأمور التي تحرر محل النزاع في مسألة قول الصحابي. فأولا، إذا أفتى الصحابي بشيء يخالف الكتاب والسنة فلا عبرة بقوله في هذه المسألة أو الفتوى. إذا أفتى الصحابي بشيء خالف فيه الكتاب والسنة فلا عبرة بقوله في هذه المسألة. ثانيا، إذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا وانتشر ولا مخالف له فهذا سبق أنه داخل في باب الإجماع فلا تجوز مخالفته. ثالثا، إذا قال الصحابي قولا وخالفه غيره من الصحابة فهنا الحجة مع الراجح، لكن لا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة. ننظر في القولين للصحابة ونرجح بينهما بناء على قوة الأدلة، لكن لا يجوز أن نحدث قولا ثالثا. رابعا، إذا قال الصحابي ما لا مدخل للعقل فيه، يعني نقل أمورا غيبية، فهذا له حكم الرفع، ويشترط بعض أهل العلم أن لا يكون معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل. إذن ما المراد بالمسألة الآن بعد أن ذكرنا هذه النقاط الأربعة؟ المراد بها أن يفعل الصحابي أو يفتي بشيء ولا يعلم أن أحدا من الصحابة خالفه أو أقره. يأتينا قول لصحابي أو فتوى لصحابي أو فعل لصحابي ثم لا نعلم أن أحدا من الصحابة وافقه على ذلك أو خالفه، فما العمل؟ عندنا قولان في المسألة. القول الأول أن هذا القول من الصحابي حجة وهو قول الجمهور، أنه حجة وهو قول الجمهور، واستدلوا بأدلة كثيرة منها قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأيضا أن اجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب لمعاينته التنزيل، وهذا هو الراجح والله أعلم. القول الثاني أنه ليس بحجة وهو قول لبعض العلماء، قالوا لأنه يجوز عليه الخطأ فهو ليس بمعصوم، لكن يعني بما أننا حصرنا الخلاف في صورة أن هذا القول ذكر من الصحابي لكن لا يعلم هل وافقه غيره أم خالفه، في هذه الصورة ننظر إلى جهة أخرى في الرد على هذا القول، وهو أن قولهم أنه يجوز عليه الخطأ وأنه ليس بمعصوم، قال العلماء: لو أخطأ لنقل، لو كان قوله خطأ لنقل المخالفة. لماذا؟ لأن الله عز وجل حفظ لنا الدين، فمن ضروريات حفظ الدين أنه إذا كان هذا القول هو الوحيد فقط وهو قول باطل فلا بد أن يظهر الله عز وجل من يذكر القول الآخر الذي هو الصحيح، لأن الأمة لا تتمع على ضلالة. من شروط الأخذ بقول الصحابي يعني نؤكد ما سبق، ألا يخالف نصا، ألا يخالف نصا. فما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الجنب لا يتيمم هذا ثابت من حديث عمار رضي الله عنه، فالعبرة هنا بماذا؟ بالنص. وكذلك ألا يخالف قوله قول غيره من الصحابة، فالحجة كما ذكرنا مع الدليل، مثل صيام 30 من شعبان، روي عن عدد من الصحابة صيامه، منهم ابن عمر رضي الله عنهما، وفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقدروا، أي ضيقوا عليه بالصيام، وروي عن عدد منهم عدم صيامه وهو الراجح، فهنا ننظر لماذا؟ للدليل، أخذا بقوله قوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30. من الأمثلة على قول الصحابي وفعله مما ذكره العلماء مثالا على قول الصحابي قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فهذا مثال على القول. ومن الأمثلة على الفعل ما ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما أما الناس وهو متيمم، أما الناس وهو متيمم. فالعلماء يأخذون بهذه الأقوال من الصحابة رضي الله عنه. هذه يعني جملة مما يتعلق بمسألة قول الصحابي، وكما ذكرنا هي مسألة مهمة لا يتساهل عند الكلام فيها، بل لابد للنظر بما يحفظ قدر هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم.
قال رحمه الله: باب الأخبار. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفادا، وما عدا هذا اعتبر آحادا.
جاء رحمه الله إلى باب الأخبار وحكمها. جرت عادة الأصوليين بذكر مباحث من علم مصطلح الحديث في كتب الأصول، وذلك لحاجة المجتهد إلى معرفة ما يصح من الأحاديث وما لا يصح ونحو ذلك من هذه الأمور. وعلى هذا فالقول في هذه الأبواب، يعني أبواب الأخبار ونحوها، هو قول علماء الحديث، يعني الراجح هو ما قرره أهل الحديث لأنهم أهل الفن في هذا الباب. ثم لما قال باب الأخبار وحكمها: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل. الأخبار لغة جمع خبر وهو النبأ، واصطلاحا عرفه وسنأتي إليه. الكلام عموما ينقسم إلى قسمين: الخبر والإنشاء. الخبر والإنشاء. الخبر قالوا ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، يعني الخبر يمكن أن تقول لمن قاله أنت صادق أو أنت كاذب، أما الإنشاء لا يمكن أن تقول للقائل أنت صادق أو أنت كاذب، ما لا يحتمل الصدق والكذب. مثاله قالوا الأمر والنهي، الأمر والنهي. قال: الخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. الخبر هو اللفظ المحتمل للصدق والكذب، قلنا لذاته، قيدها بعض أهل العلم وقال يعني يزاد في التعريف كلمة لذاته، وقوله المفيد يعني هذه كأنها زائدة في التعريف، لأن حتى لو كان الكلام غير مفيدا يعني فائدة للمتلقي يسمى خبرا في الاصطلاح، ولو زاد لذاته لكان صح وأدق. مثال الخبر لما نقول مثلا حضر محمد، فهذا خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، يحتمل فعلا أن محمد حضر ويحتمل أن الخبر غير صحيح وأن محمدا لم يحضر. لماذا قيد العلماء بقولهم لذاته؟ قالوا لأن هناك من الأخبار ما لا يحتمل الكذب بالنظر إلى القائل، كخبر الله تعالى وخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أخبار لا تحتمل الصدق، قالوا كأخبار السحرة مثلا ومدعي النبوة كمسيلمة الكذاب. والآن يذكر رحمه الله بعد أن ذكر الخبر سيذكر أقسامه، فقال: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل. الآن يدخل يفصل في الأخبار، فقال: تواترا للعلم قد أفاد، وما عدا هذا اعتبر أحادا. هنا يذكر رحمه الله تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا، تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا. فمثلا لو قال شخص قولا في نفس المجلس، نحن جالسون وأخبرنا خبرا، لا يمكن أن نقول عن الخبر أنه متواتر أو أحد لأننا حاضرون للمجلس، لكن لما نكون في خارج المجلس وينقل لنا الخبر هنا يأتي هذا التقسيم، هل هذا الخبر منقول بطريق التواتر أم بطريق الآحاد؟ إذن التقسيم باعتبار وصول الخبر إلينا إلى قسمين، متواتر وآحاد. وهذا التقسيم سواء كان في أمور الشرع أو غيرها فهو تقسيم عقلي. وأيضا هذا التقسيم للأخبار إلى متواتر وآحاد تقسيم حادث لم يكن معروفا في اصطلاح المحدثين، وله اعتباران. إن قصد منه الاصطلاح فقط أن مسألة اصطلاحية، أن هذا الشيء يسمى متواتر وهذا يسمى آحاد فقط من باب الاصطلاح، فهذا لا إشكال فيه. وإن قصد به التفريق في الاحتجاج والعمل فهذا تقسيم باطل. إن قصد من القول بأن هذا متواتر وآحاد أن نفرق بين المتواتر والآحاد في العلم والعمل فهذا تقسيم باطل. إن نقصد أن نفرق بينهما في الاحتجاج نستدل بهذا وهذا لا نستدل به مثلا، فهذا التقسيم غير صحيح. ثم بدأ رحمه الله بعد ذلك بالكلام على المتواتر، وقدم المتواتر لكون الكلام على الآحاد أطول ولحاجة الآحاد إلى معرفة المتواتر، فقال في المتواتر للعلم قد أفاد، يعني أن المتواتر تعريفه هو ما أفاد العلم وما عداه آحاد، وسيفصل في المتواتر ثم الآحاد. لما قال ما أفاد العلم، المراد بالعلم هنا العلم اليقيني الذي لا يحتمل النقيض، المراد العلم اليقيني الذي لا يحتمل النقيض، فكل من سمعه لا يمكنه التخلص من هذا العلم، لا يمكن أن يدفع هذه الحقيقة مثلا عن نفسه. ويفهم من كلامه لما قال ما أفاد العلم أن استفادة العلم من الأخبار محصورة في التواتر فقط، وهذا عليه جمهور الأصوليين من أهل الكلام. والصواب أن استفادة العلم من الأخبار ليست محصورة في المتواتر، يعني ما نقول أن المتواتر فقط هو الذي يفيد العلم وغيره لا يفيد العلم، بل طرق تحصيل العلم من الأخبار كثيرة، فالشهرة مثلا للخبر تفيد العلم، والآحاد يفيد العلم لكن بشروط معلومة في كتب المحدثين. ثم قال وما عدا هذا اعتبر آحادا، فيدخل قالوا في الآحاد هنا يدخل فيه المشهور والعزيز والغريب، وهي كلها من أنواع الآحاد على اصطلاح المحدثين. ونرجع إلى الكلام على تعريف المتواتر. المتواتر لغة قالوا هو اسم فاعل من تواتر الشيء إذا جاء بعضه إثر بعض، تواتر الشيء جاء بعضه إثر بعض، ومنه قالوا تواتر المطر أي تتابع المطر. وتعريفه اصطلاحا قال فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا
فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر. وكل جمع شرطه أن يسمع، والكذب منهم بالتواطي يمنع.
فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، هذا التعريف الاصطلاحي. فقالوا في تعريف المتواتر اصطلاحا ما رواه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. من تعريفاته ما رواه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. ثم قال وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر، يعني لابد أن يروي المتواتر جماعة عن جماعة عن جماعة حتى يصل إلى نهاية السند. هنا ذكر وقال إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر، هنا من شروط المتواتر الشرط الأول أن يكون الخبر عن مشاهدة أو سماع، يعني أمر حسي لا عن اجتهاد، فأخبار مثلا أصحاب مثلا العقائد الباطلة ربما ينقلها جماعة عن جماعة عن جماعة، لكن نهايتها الاجتهاد ليست نهايتها السماع أو النظر، فهذا من الشروط المهمة، لابد أن يكون المنقول في نهايته بأمر متعلق بالسماع أو النظر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، لا باجتهاد، يعني ليست أمورا اجتهادية مثلا. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. هذا الشرط الثاني أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند، فلو كانت في بعض الطبقات لا يسمى متواترا، هذا من الشروط على اصطلاحهم، لكن ينبه بعض العلم ويقول الصحيح أنه ليس هناك عدد محصور معين للتواتر، لأن التواتر قد يحصل بكثرة المخبرين، وقد يحصل بصفاتهم مثل قوة الضبط وشدة الحرص والديانة، وقد يحصل بقراء. إذن الصحيح أنه ليس للتواتر عدد محصور معين، يعني لا نقول يشترط أن يكون في كل طبقة 10 مثلا، نقول ينظر لي حسب كل حديث، فقد يكون عندنا بعض الأحاديث مثلا فيها عدد كبير من الرواة، فهنا نظرنا لكثرة المخبرين أو لقوة صفاتهم مثل ما ذكرنا قوة الضبط أو كثرة الحرص والديانة، وقد يحصل بقراء وغير ذلك من تلقي الأمة له بالقبول مثلا، هذه من العلامات، أو إجماع أهل الحديث على صحة هذا الحديث. وبعض أهل العلم هنا يقول مسألة التواتر تشبه مسألة ما لو يعني قلت للإنسان مثلا كم يكفيك من الخبز لتشبع، فيقول لك في البداية لا أدري، ثم يأكل الرغيف الأول والثاني والثالث ثم يشبع مثلا، وصل إلى مسألة الشبع التي هي هنا المقصود بها عندنا التواتر، فمن البداية لا يمكن أن يقول لك رغيف واحد مثلا، بل هي مسألة تختلف، فكذلك مثلا عندنا بعض أنواع الخبز ممكن يشبع من رغيفين مثلا، وبعضها من رغيف وبعضها من 3 و4، فتختلف بحسب الحال، هذا مما يذكره العلماء. أيضا أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. هذا الشرط الثالث، أن تكون هذه الجماعة الكثيرة إذا اشترطنا العدد ممن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، مثل ماذا قالوا؟ لو كانت هذه المجموعة كلهم أصدقاء مثلا، فهنا يكون عندنا احتمال اتفاقهم على نقل الخبر لمصلحة معينة مثلا، وهذا كما ذكرنا التقسيم عام ليس فقط في أمور الشرع. قالوا كأن يكونوا أصحابا أو أصدقاء مثلا. ما حكم المتواتر؟ كما ذكر في البداية أنه يفيد العلم الضروري، وهذا على الصحيح أنه يفيد العلم الضروري. المتواتر نوعان، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والمتواتر المعنوي لفظي، يعني نفس اللفظ ينقله أكثر من صحابي مثلا أو تتحقق فيه شروط التواتر. المعنوي وهو الأكثر، لا يكون النقل والتواتر لللفظ لكن للمعنى، كحديث المسح على الخفين، كحديث المسح على الخفين.
ثانيهما الأحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراسيل الصحاب تقبل كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا.
قال رحمه الله: ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل. الآحاد لغة جمع أحد بمعنى واحد، واصطلاحا عرفه بالثمرة كما عرف المتواتر، فقال هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وإذا أردنا تعريفه بالحد فنقول ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر، أي أن رواته لم يبلغوا حد التواتر. والمعنى لقوله هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، هذا كما ذكرنا في الكلام على المتواتر فيه إشارة إلى أن حديث الآحاد إذا ورد في باب الأعمال مثلا السنن الرواتب فيقبل، أما إذا ورد فيما يتعلق بالعقائد ومسائل الإيمان فلا يقبل. وهذا التقسيم بهذه الطريق تقسيم باطل، لأنه يبنى عليه رد كثير من الأحاديث التي فيها تأصيل لمسائل الإيمان، فهذا التقسيم كما ذكرنا ينتبه له طالب العلم. والصحيح أنه لا فرق بين الأحكام الفقهية وأحكام مسائل الإيمان والعقيدة، وأن هذا التقسيم مبتدع وقد رده كثير من أهل العلم، واستدلوا بأدلة على ذلك. منها أولا قالوا عموم الأدلة، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة تغيير القبلة. وكذلك قالوا ثانيا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وهو رجل واحد. ثالثا، ومعاذ رضي الله عنه لما ذهب كان يبلغ مسائل الإيمان ومسائل الفقه كذلك. ثالثا قالوا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، مثل رجوعهم إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الغسل من الجماع بلا إنزال وغيرها من الحوادث، فرجعوا إلى هذا الحديث الذي نقلته رضي الله عنها. إذن ما الذي يفيده خبر الواحد أو الآحاد؟ وهنا ينتبه طالب العلم إلى أن البحث الآن في الأحاديث النبوية وليست في أحاديث كل أحد من الناس. لا نبحث الآن، لما نقول ما الذي يفيده الآحاد الآن لا نقصد كلام عموم الناس من الصادقين والكاذبين وغيرهم، لا، نحن نقصد الآن ما الذي يفيده الآحاد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نقول العلم درجات، فهو يبدأ ضعيفا حتى يصل إلى اليقين، مثل قالوا كفة الميزان، تبدأ تميل حتى ترجح كفة الميزان. وذكرنا مسألة الشبع مثلا، يبدأ قليلا قليلا حتى يصل إلى ذلك، ومثله مسألة الارتواء من شرب الماء كذلك، فهي تبدأ تدريجيا حتى تصل إلى مسألة اليقين. والخلاصة أن أحاديث الآحاد ثلاثة أقسام، أحاديث الآحاد ثلاثة أقسام. القسم الأول أحاديث اتفق العلماء على صحتها، أحاديث اتفق العلماء على صحتها، فهذه مقطوع بها وليست ظنية باتفاق المحدثين، مثل أحاديث الصحيحين وغيرها من الأحاديث التي اتفق العلماء على صحتها. النوع الثاني على العكس، أحاديث اتفق العلماء على تضعيفها، وهذه قالوا لا يمكن أن تصح في يوم من الأيام، يعني متفق على هذه الأحاديث بين أهل العلم أنها لا يمكن أن تصح، فهذه لا نقول عنها أنها تفيد العلم. لماذا؟ لأنه متفق على تضعيفها. النوع الثالث ما اختلف فيه أهل العلم بين مصحح ومضعف، فهذه ينظر فيها إلى قوة الأدلة من عدمها، وهذه الأحاديث الخلاف فيها أشبه باختلاف العلماء في المسائل الفقهية على قولين. ومن الأمور المهمة عند القراءة في هذه المسائل الانتباه إلى مسألة أن هناك فرق بين نظر علماء الأحاديث أو علماء الحديث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونظر غيرهم، فعامة من خالف في هذه المسائل تجده ممن مثلا قال لا يحتج بأحاديث الآحاد، تجده بعيدا عن معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن معرفة علم هذه الأحاديث ونقدها وبيان الصحيح من الضعيف، هو تجده كأنه يقيس كلام الناس في الخارج على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيلقي بذلك الأمر الذي قد تجد فيه من الناس من يكذب أو من يغير في كلامه أو يزور في كلامه، يقيس هذا الأمر على هذه الأحاديث، بينما علماء الحديث على بينة وعندهم ميزان دقيق لمعرفة هذه الأحاديث. إذن الصحيح أن حديث الآحاد يوجب العلم بالقرائن، يوجب العلم بالقرائن بحسب القرائن التي تحتف به، ولا نقول أنه لا يوجب العلم مطلقا، والله أعلم. ثم قال لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما. هذا تقسيم لأخبار الآحاد إلى قسمين باعتبار اتصال السند وانقطاعه، قسمها إلى قسمين باعتبار اتصال السند وانقطاعه، فقال المسند والمرسل. المسند القسم الأول اسم مفعول من الإسناد، قال وهو ضم جسم إلى جسم، والمراد هنا أن يضم كل راو إلى الآخر حتى نهاية السند، فتتكون عندنا سلسلة الرواة، فكل راو كأنه أسند إلى الآخر فسمي المسند. والمرسل لغة اسم مفعول من الإرسال وهو الإطلاق، فقال فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. فهنا يرى رحمه الله أن المسند هو ما اتصل سنده، المسند على تعريفه ما اتصل سنده، وهذا التعريف عام يشمل الموقوف إذا جاء بسند متصل، فهنا نجد فرقا في التعريف بين اصطلاح المحدثين وبين كلام أهل الأصول، فهذا التعريف عام فيشمل الموقوف إذا جاء بسند متصل، لكن أكثر ما يستعمل المسند في استعمال العلماء في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثاله قول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك الصلاة، فهذا واضح أنه مسند. أما المرسل فكما قلنا عند المحدثين يختلف عن ما عند الأصوليين، فعند المحدثين المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال فيه التابعي يعني كأن التابعي تجاوز من الصحابي ومباشرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يلقه، فهذا تعريفه عند المحدثين. أما عند الأصوليين فيقولون ما قال فيه العدل الذي لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، ما قال فيه العدل الذي لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرسل عند الأصوليين أعم، المرسل عند الأصوليين أعم يشمل التابعي ومن دون التابعي. التابعين. الشاهد أن هذه اصطلاحات عند العلماء ينتبه لها طالب العلم. قال: وما عداه مسند للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. للاحتجاج صالح، أي أن أخبار الأحاد صالحة للاحتجاج إلا المرسل، إلا المرسل. فكأنه يقول لابد أن يكون الخبر مسندا ليس مرسلا حتى نحتج به. ثم استثنى وقال: لكن مراسيل الصحابي تقبل، أي تقبل مراسيل الصحابة. ومراسيل الصحابة لا خلاف في قبولها، والمراد بها أن يروي الصحابي ما لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما لم يحضره ونحو ذلك. وهو حجة. لماذا؟ لأنهم عدول رضي الله عنهم، ولا يروون إلا عن مثلهم. ومثال هذا الذي نسميه مثلا مرسل صحابي يمثلون له بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة. وهذا الخبر في زمن من؟ خديجة رضي الله عنها، لكن يسمى مرسل صحابي ويقبل، لأنه لا شك أنه نقله عن إما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرها من الصحابة. أما مرسل غير الصحابي فقد اختلفوا فيه، ومثاله قول سعيد بن المسيب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، واختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. الأول قبوله مطلقا إذا كان المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، وقالوا أن التابعي لا يستحل الكذب. قبوله مطلقا إذا كان المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة. الثاني قبولها بشروط، قالوا يقبل مرسل التابعي بشروط، منها قالوا مثلا أن يرد مرسلا من طرق أخرى، أو يوجد قول صحابي يؤيده، أو قياس، أو يفتي بمقتضاه أهل العلم، يعني كل هذه مرجحات. قالوا يأتي مرسلا من طريق أخرى، أو هناك قول لصحابي يؤيده، أو قياس، أو يفتي بمقتضاه أهل العلم. مثل قالوا إذا جاء عن كبار التابعين كمراسيل سعيد. القول الثالث عدم قبولها وأنها ليست بحجة، فهم يمنعونها الاحتجاج بها مطلقا. وعليه جمهور المحدثين قالوا الاحتمال أن يكون الساقط تابعيا، وقد يكون ثقة أو لا يكون، وهذا هو الصحيح من جهة الصناعة الحديثية والله أعلم. ولماذا قال كذا سعيد بن المسيب أقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا؟ سبب قوله بقبول مراسيل سعيد رحمه الله قالوا أنها فتشت فوجدت عن أبي هريرة رضي الله عنه، والمفتش لها أي الباحث عنها هو الإمام الشافعي رحمه الله كما نقله الجويني، فهذا هو السبب. فكأنها يعني نستطيع أن نقول أنها حالة خاصة لأنها درست من العلماء.
وألحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه الذي له تبين، وقال من عليه شيخه قرى حدثني كما يقول أخبرا، ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازه.
وألحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه الذي له تبين، بعد أن تكلم على المسند والمرسل جاء إلى مسألة الحديث المعنعن بماذا يلحق. ألحقه بالمسند في حكمه الذي له تبين، يعني تبين سابقا، أي يلحق بالمسند المعنعن فيقبل ولا يضره دخول العنعنة عليه. والعنعنة مصدر عنعن الحديث إذا رواه بقوله عن فلان، ودخوله على الأسانيد لا يخرجها من الإسناد إلى الإرسال، ولكن بشروطها التي يذكرها أهل الحديث. ومن هذه الشروط قالوا: أولا ألا يكون الراوي ممن عرف بالتدليس، ممن عرف بالتدليس، يقول يعني عن فلان ويحذف أحد الرواة. ثانيا أن يمكن اللقاء بينه وبين من روى عنه، أن يمكن اللقاء بينه وبين من روى عنه، كأنهم يقولون مثلا الأصل أن يقول سمعت شيخي فلان يقول كذا، قال سمعت، قال حدثني، وهكذا تصريح بالسماع والتحديث. لما قال عن، قالوا يقبل إلا يعني يقبل بشروط. الشرط الأول أن لا يكون الراوي معروفا بالتدليس، يقول عن فلان ليحذف أحد الرواة يوهم أنه سمع منه. الثاني أيضا أن يمكن اللقاء بينه وبين من روى عنه، يعني إذا قال عن فلان يكون هذا فلان من طبقته، يمكن أن يلتقي به من عصره، حصل بينهما التقاء، لا يأتي شخص بينه وبين ذاك عصر كامل ويقول عن فلان وهو لم يولد في عصره مثلا، وغيرها من الشروط. والجمهور على أن المعنعن من المتصل، ومثاله قول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. فهنا لما وصل الإسناد إلى الإمام مالك رحمه الله قال عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، فالإمام مالك ثقة، إمام ثبت معروف يؤخذ بحديثه ولو كان معنعنا. وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما تقول أخبرنا. هنا يذكر رحمه الله ما يعرف بصيغ الأداء ومراتبها، صيغ الأداء في التحديث، والمراد صيغ أداء الحديث النبوي، فذكر منها ثلاثة صيغ. وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما تقول أخبر. المرتبة الأولى قراءة الشيخ على التلميذ، قراءة الشيخ على التلاميذ أو على التلميذ، وهي أعلاها، يعني يجلس الشيخ المحدث ويحدث التلاميذ، أو ممكن يحدث تلميذا واحدا بأحاديثه. فهذه كيف يقول التلميذ أو الطالب عندما يروي هذه الأحاديث؟ قال وقال من عليه شيخه قرأ، ماذا يقول؟ حدثني كما تقول أخبرنا، كما تقول أخبر، أي إذا قرأ الشيخ وألقى الشيخ على التلاميذ، فالتلميذ ماذا يقول عندما ينقل هذا الخبر؟ يقول حدثني أو يقول أخبرني. ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني. هذه عكس الأولى. الثانية، المرتبة الثانية، أن يقرأ التلميذ على الشيخ، يمسك الكتاب مثلا الموطأ أو غيره أو نحوه من الأحاديث التي يرويها الشيخ، وهذا أكثره المراد به قبل زمن التدوين يعني ورواية الكتب المسندة، فيقرأ التلميذ على الشيخ فيقول الشيخ بعد ذلك نعم مثلا أو ما قرأته صحيح، أو يسكت إقرارا له. فهنا ماذا يقول التلميذ؟ ما يقول حدثني، يقول راويا أخبرني. التلميذ هنا يروي فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. لماذا قالوا؟ لأن حدثني مختص بقراءة الشيخ على التلاميذ، وهذا من اصطلاحات المحدثين، من اصطلاحات المحدثين. ثم قال وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. المرتبة الثالثة أن يجيزه من غير قراءة، يقول له أجزتك بهذا الكتاب من كتبي مثلا، أو يناوله الكتاب ويقول أجزتك بهذا الكتاب. فهنا قالوا التلميذ أن يقول عند الرواية أجازني بحديث كذا أو بحديث كذا، أو أخبرني إجازة، ولا يقتصر على أخبرني فقط، لأنها توهم ماذا؟ أنه قرأ وهو لم يقرأ. ومن أسباب اهتمام علماء الأصول بصيغ التحديث قالوا أنها قد تعتبر أو يحتاج إليها في باب التعارض بين الأخبار، يرجح بينها بها بين الأخبار بحسب الصيغ، مثلا مرتبة الأولى والثانية والثالثة. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.